بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قلنا في البحث السابق بأنه يشترط في خيار الغابن أمران: الأمر الأول عدم علم المغبون بالقيمة، أي لا بد أن يفرض كونه جاهلا بالقيمة، وإلا مع العلم فلا غبن أصلا. ووصل بنا الكلام إلى هذا الفرع، وهو ما عبر عنه المصنف بقوله: ولو أقدم على غبن يتسامح به فبان أزيد. بيان ذلك: لو فرضنا بأن المشتري كان ملتفتا إلى القيمة السوقية، وأن البائع يطالب بضعفين للقيمة السوقية، ولكن مع ذلك مع علمه بذلك أقدم على الشراء، فهل بإقدامه على الشراء يكون ذلك موجبا لسقوط الخيار حتى لو بان أن المقدار كان أزيد مما يتوقع أو لا؟ أي البائع يقول أو المشتري يقول: أنه كنت أعتقد أن القيمة السوقية 10، والبائع يطالبني 20، فهذا غبن، ولكن أنا أقدمت عليه، فتبين لي أن القيمة السوقية للعين 5، والآن باعها 4 أضعاف، وليست قيمتها 10 باعها 20، قيمتها 5 فباعها 20، فباعها 4 أضعاف. فإذا أقدم حال كونه مقدما على ما لا يتسامح به، أقدم على أنه ما يتسامح به، ليش؟ لأنه أقدم على غبن مقداره ضعف، والضعف لا يتسامح به فاحش، فتبين أنه كان أزيد مما يتوقع، فهل يثبت له الخيار أو لا؟ إذن تارة تلتفت المطلب، تارة نفترض بأن المشتري يقدم على غبن غير فاحش يتسامح بحسب السوق، كأن اعتقد أنه 10 فبيع 12 14، هذا غبن لأنه بيع بأزل من القيمة السوقية، ولكن مقدار التفاوت يتسامح به. وتارة نفترض أنه أقدم على غبن لا يتسامح به، هو أقدم لكن تبين له أنه أزيد مما توقعه، فهل يوجد فرق بين الموردين أو لا؟ إذن لابد من البحث عن صورتين. الصورة الأولى: لو أقدم المشتري على شراء السلعة بأزيد من قيمتها بنحو يتسامح به، زيادة بمقدار 2 دينار، فتبين أنه أزيد من ذلك وأن الزيادة لا يتسامح بها، فهل يثبت الخيار أو لا يثبت الخيار؟ الصورة الثانية: لو أقدم على غبن لا يتسامح به، هو أقدم على غبن حال كونه بضعفين للقيمة السوقية وضعفي القيمة لا يتسامح به، فتبين أنه 4 أضعاف 5 أضعاف، فهل يثبت له الخيار أو لا؟ واضح محل البحث قبل ما ندخل في البحث التصديقي والأدلة. إذا شيخ حسن مشتري ذهب إلى السوق وكان يعلم بأن البائع يبيع العين بأزيد من قيمتها السوقية، ولكن مقدار الزيادة مما يتسامح به ليس تفاوتا فاحشا، فتبين أنه أزيد، تبنه الضعف، توقعت أنه يزيد دينار صار زي 10 دينار. هذه صورة أقدم على غبن يتسامح به، فتبين أن الزائد مما لا يتسامح به. حالة ثانية، لا، شيخ حسن يريد يقتني هذه السلعة، لكن هو أقدم على غبن لا يتسامح به فاحش بمقدار الضعف، فتبين أنه بمقدار أكثر، 3 أضعاف 4 أضعاف، فهل يثبت له الخيار أو لا؟ أما الصورة الأولى فقد ذكر الشيخ الأعظم بأنه لا إشكال في ثبوت الخيار، وهي محل البحث، لأنه أقدم على مقدار من الغبن غير فاحش، زيادة غير فاحشة قد تكون أصلا متعارفة في السوق، فهذا لو تبين له بأن البائع باع العين بمقدار أزيد وأن مقدار التفاوت بين المسمى والقيمة السوقية ضعف مثلا أو أكثر، فإنه يثبت الخيار، لأن مدرك الخيار كما تقدم دليل لا ضرر أو الشرط الارتكازي، ودليل لا ضرر يأتي في المقام، لأنه أقدم على غبن يتسامح به، فتبين أن الغبن في المعاملة بمقدار فاحش لا يتسامح به، فيثبت له الخيار بلا إشكال. إنما المشكلة في أي صورة؟ الصورة الثانية. هو كان الصورة الثانية المشتري ملتفت أن البائع قاعد يغبن ويغبنه بمقدار لا يتسامح به. بمقدار كم؟ بمقدار الضعف. هي قيمتها بحسب ما يعتقد المشتري 10، فيبيعها 20، ضعف الضعف، هذا مقدار زائد لا يتسامح به في السوق. تبين له أن المقدار أزيد من الضعف. لو كان ضعف ما يثبت له شيء، لأنه عالم بالقيمة وعالم بالغبن، ملتفتين. لكن تبين أنه مغبون بمقدار أكثر، فهل يثبت الخيار أو لا يثبت الخيار؟ هنا 3 أقوال. قول يقول لا يثبت له الخيار، لأنه بالنتيجة أقدم على معاملة غبنية، كون الغبن ضعف أو 3 أضعاف أو 5 أضعاف لا يغير من المعادلة شيء، متى ما أقدم على الغبن فقد أوقع نفسه في الضرر، فلا يأتي دليل لا ضرر ولا ضرار، لأنه أقدم على الضرر. وإذا أقدم على الضرر وكان عالم بالقيمة وملتفت أن البائع يبيعها بأزيد من قيمتها بمقدار فاحش، فإذا هذا معنى أنه أقدم على معاملة غبنية فلا يثبت الخيار، سواء تبين أن الغبن ضعف 4 أضعاف 5 أضعاف لا يغير من الواقع شيء. هذا الاتجاه الأول. الاتجاه الثاني هو أنه يثبت له الخيار. لماذا؟ التفتوا للنكتة. لأن المشتري قد أقدم على الغبن الخاص، وهو كون ما يدفعه أزيد من القيمة السوقية بالضعف، ولم يقدم على الزيادة على ذلك، وما أقدم على الزائد على ذلك، وتبين أنه أزيد من ذلك، والأزيد مما لم يقدم عليه. هو لم يقدم على شراء سلعة شنو تسوى 4 أضعاف أو 5 أضعاف، إنما أقدم على غبن خاص وهو غبن بشرط لا. شفتين؟ أقدم على غبن خاص وهو الغبن بشرط لا، بحيث لا يزيد، فإذا زاد عن ما أقدم توقعه فهو لم يقدم على الزيادة، فيثبت حينئذ له الخيار، لأنه لم يقدم على الغبن كيفما اتفق، وإنما أقدمت على غبن بمقدار الضعف، ولم أقدم على غبن بأزيد من ذلك، فيثبت لي الخيار، لأن دليل لا ضرر يأتي في المقام، والإقدام إنما هو في الضعف، أما ما كان زاد على ذلك فليس فيه إقدام وفيه ضرر لي، فيشمله دليل لا ضرر. واضح؟ إذن البائع يقول، المشتري يقول أنا أقدم، صحيح أنا أقدمت على غبنين بشرط أن لا يزيد على الضعف، وتبين لنا أنه يزيد على الضعف مثلا، فيثبت لي الخيار. الاتجاه الثالث أننا لابد أن نفصل في مقدار الزيادة. هو أقدم على غبنين بمقدار الضعف، فكم زاد؟ هل الزيادة في حد ذاتها منفردا مما يتسامح به مفاحشة الزيادة على الضعف على ما أقدم؟ هل بمقدار شنو يتسامح به في حد ذاته، أو ليس بمقدار يتسامح به؟ فتارة يقدم على شراء البضاعة بضعف قيمتها، فتبين أنه باعها بضعفين ونصف، ونصفها يتسامح به. واضح؟ هي تسوى 10 دينار، أقدم على 20 باعها ب25، هذه 5 دينار يتسامح منفردتان، يتسامح بها منفردتان يتسامح بها، ولهذا لو كانت قيمته 10 و 15 هل مقدار النص يتسامح به. أما لو كان مقدار التفاوت منفردا لا يتسامح به، أقدم على ضعفين صارت 4 أضعاف، فزاد ضعفين والضعفين لا يتسامح به. فإن كان مقدار الزيادة على ما أقدم، أنتم مطلب مقدار الزيادة على ما أقدم، هو أقدم على كم؟ الضعف 20، تبين كم؟ باعها 25. إذا مقدار زائد 5 دينار هذا وكان يتسامح به، فإذا لا يثبت الخيار. ليش؟ لأن الزيادة ليست ضررية، لأنها بمقدار يتسامح به في السوق. أما لو كان المقدار الزيادة بنحو لا يتسامح به منفردا، فإنه يثبت له الخيار، لأن الزائد حال كونه منفردا مما لا يتسامح به العرف، فلو كان بوحده لكان ضرريا. إذن لو أقدم على ما لا يتسامح فبان أزياد، فهنا الخيار له وجه، وإن كان هناك وجه آخر يقتضي التفصيل ووجه يقتضي عدم الخيار. واضح الفكرة؟ ولهذا شوف العبارة صفحة 167، ولو أقدم عالما على غبن، لكن هذا الغبن شنو يتسامح به، فيقول البائع أنا المشتري يقول أنا أدري قيمة هذه السلعة 10 دينار، هو باعها ب12، هو دينارين تسامح بها، غبن هو غبن، لأنه كل مورد حصل فيه تفاوت بين القيمة السوقية والقيمة المسمى فهذا التفاوت فيه غبن، ولكن يتسامح به، لكن فبان أزيد مما لا يتسامح. أنا كنت أتوقع أن السلعة قيمتها 10 هو بها 12، تبين لي أن البضاعة سعرها 5 وباعها ب12، باع زيد من الضعف، فهذا تبين لي أنه لا يتسامح به. بل قال: فبان أزيد بما لا يتسامح بالمجموع منه، يعني من الإضافة ومن المعلوم من الزيادة اليسيرة. فعندي زيادة يسيرة كم؟ دينارين. الإضافة أكثر، المجموع لا يتسامح به. المجموع من الزيادة التي بلي التي هي التي جعلها، كنت أتوقع زيادة دينارين وهم أضاف على أن زايد، طلع أن 5 دينار زايد، فهذا يكون هذا مقدار لا يتسامح به، فلا يبعد الخيار. وضح العبارة؟ بلي فبان أزيد بما لا يتسامح بالمجموع منه، منه من الإضافة
ما لا يتسامح به
بالمجموع، بالمجموع يتسامح بلحاظ المجموع من الإضافة ومن المعلوم الزيادة اليسيرة. كم هو كان يتوقع أن الزيادة كم؟ دينارين. وكم بعد طلعت زائد؟ 5. فالمجموع من الإضافة 7، يتسامح بها؟ لا يتسامح، لا يتسامح بها. ولو أقدم على ما لا يتسامح، هو أقدم عنه ملتفت وهذا قاعد يبيعها بالضعف، يقول بلي أنا أقبل أشتريها بالضعف، ما عليه. فبان أزيد بما لا يتسامح به لو كان هذه الزيادة منفردا، أو بما لا يتسامح، إما يتسامح أو لا يتسامح. قال: فله ففي الخيار وجه، وجهون. ليش وجه الخيار؟ هو هاي القول الثاني، أقدم على أن يشتري البضاعة بشرط أن لا تزيد عن ضعفين، فمتى ما تبينت أزيد من ذلك فله الخيار. ليش قال له وجهان؟ لأنه في قبال آخر ليس له أصلا، قول آخر وجه الآخر ليس له الخيار، قول ثالث أنه له الخيار مفصل. إذا كان أزيد بما يتسامح به منفردا، إذن لا خيار له. إذا كان لا يتسامح به منفردا هذه الزيادة ففيه الخيار. واضح الفكرة؟ هذا تمام الكلام في هذا الفرع. ثم ذكر فرعا آخر في هذه المسألة، الفرع الثاني الذي تعرض له. الفرع الثاني: لو فرضنا بأنه شخص باع العين بأزيد من قيمتها السوقية، فكانت القيمة السوقية للعين 10 دنانير وباعها 50، فباعها 5 أضعاف، يعني 40 زائد 4 أضعاف زائدة، فباعها 4 أضعاف زائدة، ولكن المشتري المغبون لا يعلم، وارتفعت القيمة السوقية للعين، فصار قيمة العين تسوى 50، ولما ارتفعت القيمة السوقية علم المغبون بأنه في زمان العقد، في حال العقد، باع أو اشترى العين بأزيد من قيمتها السوقية 4 أضعاف، ولكن في حال الالتفات تسوى قيمتها السوقية مقدار ما دفعه الآن، هذه قيمتها، بحيث لو باعها يستطيع أن يحصل 50 دينار. إذن أنشئ العقد يوم السبت، في يوم السبت كم سعر العين؟ 10 دينار. وكم كان العقد؟ قال يدفع لي 50. فإذا لاحظنا حال العقد يوم السبت غبنون، وهذا ما يدري مسكين. لما جاء يوم الأربعاء التفت إلى أنه كان مغبونا في يوم السبت، ولكن لما التفت ارتفعت القيمة السوقية في أثناء هذه المدة، صارت العين تسوى 50 دينار. فهل يثبت له الخيار؟ يقول أنا حيث أني في حال العقد اشتريت عينا لا تسوى بلي قيمتها وبأضعاف، دفعت أضعاف والزيادة فاحشة، والتفاوت كثير، أنا كنت جاهل، فحينئذ يثبت لي خيار الغب فأستطيع أن أفسخ، أو يقال ليس له أن يفسخ لأنه قيمتها الآن حينما التفت تساوي ما دفعه فلم يتضرر. وهذا هو مرجع البحث إلى مسألة أن المعتبر هل هو لحاظ اللحاظ حال العقد أو اللحاظ في زمان العلم والالتفات؟ ما هو المدار يا شيخ حسن؟ هل المدار حال العقد أو زمان الالتفات؟ فهنا اتجاهان. مسلك يقول المدار على حال العقد، القيمة حال العقد، فزيادة القيمة بعد العقد لا تنفع في رفع الغرار في رفع الغبن، فهو مغبون. يقال اشترى العين بأزيد من قيمتها السوقية بمقدار فاحش، ارتفاع القيمة السوقية بعد ذلك هذا ارتفاع في ملكه، باعها واشتراها تباعت في ملكه، ارتفعت القيمة في ملكه، هذا لا يضر لا ينفع في رفع الخيار، فيكون المعاملة معاملة غبنية. فالمدار على حال شنو؟ حال العقد. وهذا هو رأي المشهور. اتجاه آخر احتمله المصنف، قال يحتمل عدم الخيار، وذلك لأن عمدة الدليل على الخيار الضرر، بحيث لو قلنا بعدم ثبوت الخيار يلزم الضرر على المشتري، فكل مورد قلنا لولا ثبوت الخيار للمشتري يلزم عليه الضرر، دفعا للضرر يثبت الخيار. وفي مقامنا لو لم يثبت الخيار لا ضرر على المشتري، لأنه تدركت الخسارة بارتفاع القيم السوقية. واضح؟ لو لم يجعل الشارع الخيار للمشتري فلا يلزم من عدم جعل الخيار ضرر، لأنه تدورك الضرر بارتفاع القيمة، ويستطيع المشتري الآن أن يبيعها ويحصل 54 وكل شيء ماكو. إذن هذا الضرر تدورك، وهذا ذكره الأعلام. يقول الشيخ الأعظم في مسألة خيار العيب، لو فرضنا بأنه اشترى العين معيبة، اشترى حيوان أعرج، مشكلة عنده في عينه، واضح؟ وقبل أن يطلع على العيب برئ الحيوان من العيب، برئ المبيع من العيب، فاطلع عليه حال كونه سليما، فهل يثبت له خيار العيب أو لا؟ واضح الفكرة؟ هناك ذكر الأصحاب لو برئ المعيوب قبل الاطلاع على عيبه فلا خيار له، لأن الشارع جعل الخيار تداركا للعيب، ولولا جعل الخيار يلزم الضرر، والمفروض أنه تدورك العيب بالسلامة، صار الحيوان الحمد لله رجعت صحته، صارت العين غير معيبة، فلا يثبت له الخيار. فهنا أيضا قد يقال كذا كذلك. إذن قد يقال بعدم ثبوت الخيار لأن الخيار إنما هو لتدارك الضرر، والمفروض أن الضرر قد تدورك فيشكل ثبوت الخيار. ويزداد الإشكال يا شيخ حسن أكثر في أي مورد التفت شيخنا ويقول الشيخ ويزداد الإشكال أكثر في الموارد التي يتوقف حصول الملك على القابض في الموارد التي يتوقف حصول الملك على القابض وقبل القبض ارتفعت القيمة السوقية. شلون؟ بيع الصرف، بيع السلام. لو باع الشخص العين ببيع الصرف ببيع السلام وباعها بأضعاف قيمتها السوقية، ولكن قبل أن يقبضها إلى المشتري ارتفعت القيمة السوقية للعين فصارت بمقدار ما دفعه المشتري، فهنا قبضها حال كونها مرتفعة القيمة، هنا إشكال أزيد في ثبوت الخيار. ليش؟ لأنه لا يملك أصلا العين إلا بالقبض، فقبل القبض بعد لم يملك العين، فحين القبض ملك العين. وإذا لاحظنا ملك العين حال كون ما دفعه يسوى القيمة، فهنا يا شيخنا تفتوا ماذا نلاحظ؟ هل نلاحظ زمان إنشاء العقد أو زمان الملكية أو زمان اطلاعه؟ واضح اطلاعه على الغير. الآن إحنا نلغي زمان الاطلاع على الغير، خلي على كتر. يدور الأمر الآن عند الشيخ، إما أن نلاحظ زمان العقد أو نلاحظ زمان الملكية. إذا لاحظنا زمان العقد، زمان الإنشاء، هذا المشتري مغبون، لأن في زمان العقد القيمة كم؟ القيمة 10 وباعها ب50. أما إذا لاحظنا زمان تملك المشتري للعين، يقال تملك العين التي تسوى ب50 بدفع 50. واضح؟ لأنه متى يتملك؟ بالقبض. وكم صار سعرها بالقبض؟ 50. فيقال تملك 50 بال50، فلا غبنة. فإذا قلتم يا شيخنا الجليل أن المعتبر حال العقد حتى في مثل هذه الصورة وتريدون إثبات الخيار له، فالمسألة أشكال، لأنه تملكها حال كونها تسوى 50، فكيف تثبتون له الخيار؟ فالإشكال أزيد وأزيد. ولهذا قال ثم إن المعتبرة القيمة حال العقد، هي حزت حاضر، خلنا حزت حاضر لأنه قلنا سيحتمل عدم الخيار. الآن المبنى قال المعتبر القيمة حال العقد، فلو زادت القيمة بعد العقد ولو قبل اطلاع المغبون على النقصان حين العقد لم ينفع. ليش؟ لأن المدار على القيمة حال العقد، والقيمة حال العقد كانت تسوى 10 وهو باعها ب50، ارتفاع القيمة السوقية للعين لا ينفع في رفع العين، لم ينفع في شنو؟ لم ينفع في رفع الخيار، لأن الزيادة إنما حصلت في ملك المغبون لأن انتقلت إليه بالعقد. وين حصلت ومتى زادت قيمتها؟ زادت قيمتها في ملك المغبون، والمعاملة وقعت على الغابن، ويحتمل عدم الخيار حينئذ. يعني حين لو زادت القيمة بعد العقد قبل اطلاع المغبون، لأن التدارك حصل قبل الرد. كيف حصل التدارك؟ بارتفاع القيمة السوقية للعين. لأن التدارك حصل قبل الرد
فلا يثبت الرد اللي هو الخيار اللي هو يقتضي الرد المشروع المشرع لتدارك الضرار. الشرع إنما شرع الخيار لتدارك الضرار وقد تدرك الضرار بارتفاع القيمة السوقية، كما لو برئ المعيوب قبل الاطلاع على عيبه، بل في التذكرة أزيد بعد مو بس قبل الاطلاع على عيبه بل في التذكرة مهما زال العيب قبل العلم أو بعد العلم. هي قوله بل حتى بعد العلم علم وشوفها معيوبة وكنه ما رد إلى الآن، قبل أن يرد سليمة العين خلاص سقط حقه في الخيار. قال أو بعد العلم قبل الرد سقط حق الرد. وأشكل منه يعني أشكل من في ثبوت الخيار ما لو توقف الملك على القبض فارتفع الغبن قبل القبض. ليش؟ لأن الملك قد انتقل إلى المغبون حينئذ من دون نقص في قيمته. فكيف تثبتون الخيار مع أنه ملكه من دون نقص في قيمته؟ ملك ما يسوى 50 بدفع 50. نعم أي ما في شيء. لو قلنا بوجوب التقابض، هنا الشيخ يقول ثم إن الشيخ استدرك يا شيخ حسين فاستدرك معه، ثم إن الشيخ الأعظم استدرك فذكر أنه قد يقال حتى في مورد توقف الملك على القبض إذا بنينا على وجوب التقابض بمجرد العقد، بمجرد أن يحصل العقد يجب التقابض، يجب على البائع أن يقبض ويجب على المشتري أن يقبض. فقد يقال بناء على القول بوجوب التقابض بمجرد العقد يثبت الخيار. ليش؟ لأنه يجب على المشتري إقباض 50 التي هي بإزاء عين يسوى 10 من حين العقد يجب عليه التقابض. خلاص صار عقد، كم قيمتها حال العقد؟ قلنا شيخ حسن قيمتها 10 قبل أن ترتفع القيمة قيمتها 10. هنا يجب على المشتري أن يقبض 50 وإيجاب إقباض الزائد ضرر، فيحصل الضرر من وجوب الإقباض فيثبت له الخيار. فلو لم يشرع الشارع له الخيار من حين العقد لأوجب عليه أن يقبض 50 بإزاء 10 وهي ضرر. إذن الضرر إنما نشأ من وجوب إقباض الزائد في مقابل الناقص. فهنا يقال حتى لو فرضنا أنه لا تحصل الملكية إلا بالقبض ولكن نفس وجوب إقباض الزائد الذي يثبت للمشتري بإزاء الناقص ضرر، فيثبت له الخيار من حين شنو سيدنا؟ من حين العقد. ولكن الأصحاب بحسب الظاهر لا يقولون بوجوب التقابض بمجرد العقد، لأن وجوب القبض من فروع الملكية يا شيخ حسن. إذا باعه فملكه الآخر يجب عليه أن يسلم المال. إذا البائع باع السلعة إلى المشتري قال قبلته، بما يقول قبلته ملكها الطرف الآخر ويجب عليه أن يسلم الملك إلى مالكه، ولكن هذه العقود تتوقف الملكية على القبض، فقبل القبض لا ملكيته ولم يملك المشتري العين، فلا يجب على البائع أن يقبض المبيع ولا يجب على المشتري أن يدفع الثمن. واضح؟ إنما يجب عليه أن يدفع الثمن لو ملك المبيع، والمبيع متوقف ملكيته على القبض، فقبل القبض لا نقل ولا انتقال، فحينئذ لا دليل على وجوب التقابض. قال نعم لو قلنا بوجوب التقابض بمجرد العقد كما صرح به العلامة في الصرف، في الصرف يثبت الخيار لثبوت الضرر بوجوب إقباض الزائد في مقابلة الناقص، لكن ظاهر المشهور عدم وجوب التقابض. ثم ذكر الشيخ الأعظم بأنه لا بد أن نفرق بين حالتين. الحالة الأولى لو باعه العين التي تسوى 10 بـ50 وارتفعت القيمة السوقية بعد العقد وقبل اطلاع الطرف الآخر، قلنا في هذه الحالة يأتي النزاع والنقض والإبرام. أما لو باعها بما يسوى قيمتها السوقية، باعها 10 وبعد البيع نزلت القيمة السوقية للعين أو ارتفعت القيمة السوقية للعين مع اطلاع كلا الطرفين على المعاملة، ملتفتين، الشيخ حسان اشترى الكتاب الذي يسوى دينار بدينار، كل شيء ماكو. لما ذهب إلى بيته جلس الصباح ارتفعت أسعار الكتب، فصار الكتاب الذي يسوى دينار 5 دنانير، أو نزلت قيمة الكتاب الذي يسوى دينار صار يسوى 0.5 دينار، يسوى 100 فلس. شيخنا هنا هل يثبت الخيار لأحدهما؟ فيقول البائع أنا الباع مغبون، ارتفعت القيمة السوقية للكتاب فصار يسوى 5 دنانير وأنا بعته بدينار، فحينئذ لي أن أفسخ المعاملة وأسترجع المبيع. هل يصح؟ من الواضح جدا أن لا عبرة بالزيادة والنقيصة بعد العقد في مثل هذه الفروض، وإلا لما ثبت حجر على مدار. كل ما أريد يصير غبي، ترتفع القيم السوقية قلت أنا مغبون عجل ارتفعت القيمة السوقية. إذن لابد أن نفرق بين ما ذكرناه سابقا، لو باع الذي يسوى عشرة بخمسين ثم ارتفعت قيمة السوقية للعين قبل علم المغبون، وبينما لو باعه بقيمته السوقية فزاد أو نقص، في فرض زيادة قيمة المبيع ما يثبت خيار للبائع، في فرض نقص المبيع ما يثبت خيار للمشتري. ولهذا قال ولو ثبت الزيادة أو النقيص بعد العقد فلا عبرة بهما إجماعا كما في التذكرة. واضح لا إشكال أنه ما في عبرة، واتضح الفرق بين هذا. كيف الآن كيف تقول لو ثبت الزيادة فلا عبرة بهما؟ أنت قبل قليل قلت لو ارتفعت القيمة السوقية فحينئذ يحتمل عدم الخيار، في تعارض في العبارات. لا، قلنا مقصوده في ذاك البحث فرضية ومقصوده في البحث فرضية أخرى. في ذاك البحث كان باع العين التي تسوى 10 بـ50 فارتفعت القيمة فتدورك الضرار، فمع تدورك الضرار بارتفاع القيم السوقية هل يسقط الخيار أو لا؟ فهناك يا شيخ حسن ارتفاع القيمة السوقية يسقط الخيار، أما هنا نخلي ارتفاع القيمة السوقية ثبت الخيار، فهذا فرق بين المطلبين. هذا تمام الكلام في فروع الزيادة والنقيصة. ثم تعرض المصنف إلى تنبيهين يتعرضان بالشرط الأول. شنو الشرط الأول؟ عدم علم المغبون بالقيمة. ذكر تنبيهين. التنبيه الأول، لو فرضنا أن المعاملة صدرت من الوكيل وكان الوكيل يجهل القيمة السوقية فاشترى العين التي تسوى 10 بـ50، هو وكيل، فهل يثبت الخيار في هذه المعاملة أو لا؟ وإذا ثبت هل يثبت للوكيل أو يثبت للموكل المالك؟ وهل يفرق بين الوكيل الآلى والوكيل المفوض أو لا؟ وفي مورد الوكيل المفوض يثبت الخيار للموكل والوكيل معا، أو للوكيل دون الموكل، أو للموكل دون الوكيل. واضح؟ إذن في مورد وجود وكيل وكانت المعاملة غبنية، فهل يثبت الخيار؟ وإذا ثبت لمن؟ ونظير هذا البحث ذكرناه في أي بحث؟ خيار المجلس. فذكرنا هناك أن خيار المجلس هل يثبت للوكيل أو لا يثبت للوكيل، هل يثبت للموكل أو لا يثبت للموكل، هل يفصل بين الوكيل الآلة أو الوكيل المفوض. ذكر الشيخ الأعظم بأنه إذا كان الوكيل مجرد وكيل في إجراء العقد المعبر عنه بالآلة، فليس له لا أن يشترط، لا أن يبرم، لا أن يحدد الثمن، لا أن يحدد المثمن، وظيفته مجرد إجراء العقد. قالوا أنت عربي، أنت تعرف تتكلم بشكل جيد، والمعاملة معاملة خطيرة، ونخاف أنه يشترط شنو التلفظ في العقود، أنت اجري الصيغة مثل صيغة النكاح، وكيل ليس له دور. المالك للعين والمالك للثمن كلاهما حددوا كل شيء، بس أنا جيت أجري الصيغة،
وكيل
في إجراء الصيغة فقط، وفقط في إجراء العقد. من الواضح أن هذا الوكيل لا عبرة بعلمه ولا بجهله ولا أثر له، هل يثبت له خيار أو لا يثبت خيار؟ قطعا لا يثبت له الخيار. علم الموكل بارتفاع أن القيمة السوقية أزيد أو أقل، جهله شنو يضر؟ هو فقط وكيل في إجراء الصيغة، فلا عبرة بعلم أو جهل الوكيل، بل المدار على علم الموكل وجهله، لأنه المالك هو الذي يتضرر. فإن كان الموكل عالم بالغبن فلا خيار له، أما إذا كان جاهلا بالغبن فله الخيار. لدليل لا ضرر، لأنه عدم تشريع الخيار للموكل فيه ضرر لأنه مالك، فيلزم النقص عليه. أما لو كان وكيلا في المساومة، وكيل مفوض، وفرضنا بأن الوكالة تشمل مثل المعاملة الغبنية، أنت موكل مفوض على راحتك، شيخنا يقول له الموكل، بحيث التفت المطلب مهم، أن الوكالة تشمل حتى لو صدر من الوكيل معاملة غبنية إلى الموكل، أنا وكلتك على راحتك، أنت على كيفك، هذا الفلوس فلوسه. فإذا فوضه حتى لإصدار شنو شيخنا؟ لإصدار شنو؟ البيع والمعاوضة التي فيها غبنون، وقلنا أن الوكالة تشمل هالمورد، وكله لما يشمل هذه المورد، فإنه لو علم الوكيل بأنه ما يدفعه أزيد من قيمة سوقية لا خيار للموكل، لأن الموكل فوضه في أنه ينشئ المعاملة على راحته خلاص. نعم لو كان الوكيل جاهل قال صحيح وكلني على راحتك، وأنا بعد ما أضر لا 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 أقدم على شراء شيء لموكلي شنو بمعاملتين غبنيه،
فتبين أنه الوكيل جاهل بالقيمة السوقية، كان يعتقد أن القيمة السوقية للعين 50 واشتراها 50، فتبين أن قيمتها 10، وكان الوكيل يجهل. فإذا كان الوكيل جاهلا فهل يثبت الخيار أو لا؟ قال الشيخ نعم يثبت الخيار، غايته أن الخيار يثبت لمن؟ للوكيل والموكل؟ للموكل لا للوكيل. ليش؟ لأن دليل الخيار لا ضرر، والذي يتضرر من؟ الموكل المالك. فلو لم يجعل الشارع الخيار للموكل يلزم الضرر، فحينئذ يثبت الخيار لمن؟ للموكل. قال ثم إنه لا عبرة بعلم الوكيل، يا وكيل، في مجرد الصيغة. واضح الوكيل في مجرد الصيغة، واضح العبارة؟
من مانع من جعل الخيار للوكيل
الشارع؟ لا لا، مو احنا وش مانع الان، احنا دليل لا ضرر، هو دليلنا لا ضرر، دليل لا ضرر هو اللي شرع الخيار. يشرع الخيار لمن؟ للوكيل او للموكل؟
الوكيل اصيل
يعني. الوكيل مو اصيل، الوكيل اصيل
الأصيل.
بل اسمه المالك. لو الشارع ما جعل خيار للوكيل، هل يضرر الوكيل؟ ما يضرر. اللي يضرر ما الموكل، لأنه ماله. فلو اشترى ما يسوى 10 ب50، الكيس المال يطلع من وين؟ من الموكل. فكل الضرر سيحصل بالموكل، فلا بد أن يشرع الخيار للموكل. أو إلا لو شرع للوكيل والوكيل قال أنا مضيت المعاملة، يلا خلاص، أنا وش اللي علاقة بالموكل؟ أنا لي الخيار، أمضيت المعاملة، أسقطت الخيار. الموكل مسكين يروح شنو؟ يذهب ماله هباء من؟ منثورا. واضح؟ إذن دليل لا ضرار مفاده جعل الخيار لمن يتضرر، والذي يتضرر هو مالك الثمن أو مالك المثمن. قال ثم إنه لا عبرة بعلم الوكيل، أي وكيل؟ الوكيل الآلة في مجرد العقل، بل العبرة بعلم الموكل وجهله. في موارد الوكيل الآلة المدار على الموكل، علمه أو جهله، فإن كان عالما فلا خيار، إن كان جاهلا فله الخيار. نعم لو كان وكيلا في المعاملة والمساومة، يعني مفوض، واضح، مو في مجرد العقل، فمع علم الوكيل وفرض صحة المعاملة حينئذ، شوف المعاملة، إذن يعني الوكالة تشمل هالمورد، الوكالة تشمل موارد المعاملة الغبنية، فلا خيار للموكل. ومع جهل الوكيل، هذا الوكيل الوكيل المفوض، يثبت الخيار للموكل، إلا أن يكون الموكل عالما بالقيمة وبأن موكله يعقد على أزيد منها ويقرره له ويقرره له. إذا كان يعلم الموكل ويعلم أنه يعقد أزا ويقرره، فلا يثبت له، بل بلا إشكال، لأنه لا يتضرر، لأنه إقراره بمثابة إسقاطه للخيار. ما يعني هو ملتفت إلى أن المعاملة غبنية الموكل، ويعلم أنه أزيد وقرره على قرره، يعني شنو شيخنا؟ يعني أسقطه حقه في الفسخ. وإذا ثبت الخيار في عقد الوكيل قلنا فهو للموكل خاصة، لأنه هو المتضرر، إلا أن يكون وكيلا مطلقا. يأتي، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. لا، الموكل يقول يثبت الخيار للموكل، إلا أن يكون هذا الموكل عالما بالقيمة. لا، إلا أن يكون سفض الوكيل بلي. إلا أن يكون الوكيل وأن موكله يعقد، لا لا الموكل المقبلي، إلا أن يكون الموكل عالما بالقيمة وبأن موكله، يعني اللي وكله الوكيل، يعقد على أزيد منها ويقرره له. واضح؟ ففي هذه الحالة إذا كان الموكل يعلم فلا يثبت الخيار للموكل، لأن الموكل يعلم بأن الوكيل الذي وكله
يعقل بأزل ويقرره له، فمع تقريره له هذا إسقاط للخيار في الحقيقة. ولهذا في نسخة وكيله قال إلا أن يكون الموكل عالما بالقيمة وبأن موكله، يعني وكيله يقصد موكل موكله أو وكيله كما في بعض النسخ، لأنه اللي يعقد الذي يعقد هو من هو الوكيل اللي هو الموكل موكله أصح.